بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، يقدم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، أحبكم في الله، وما زلنا مع سقيا السيرة. وقد ذكرنا في اللقاء الماضي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خرج يعتزل مكة في غار حراء ليتأمل، وكان اختياره صلى الله عليه وسلم لهذه العزلة طرفا من تدبير الله له، ليعده، وكان اختياره صلى الله عليه وسلم لهذه العزلة قبل البعثة طرفا من تدبير الله له، ليعده لما ينتظره من الأمر العظيم. ففي هذه العزلة كان يخلو إلى نفسه ويخلص من زحمة الحياة وشواغلها الصغيرة، ويتفرغ لتأمل عظمة الكون ودلائل الإبداع، تسبح روحه في هذا الوجود وتتعانق مع هذا الجمال وتلك المتعة وذلكم الإبداع، وتبحث عن الحقيقة الكبرى للوجود والحياة، وتمرن على التعامل مع الخلق والكون في إدراك وفهم. ولا بد أيها الإخوة، لا بد لأي روح يراد لها أن تؤثر في واقع الحياة البشرية فتحولها وجهة أخرى، لا بد لهذه الروح من خلوة وعزلة بعض الوقت، لابد لهذه الروح من عزلة وانقطاع عن شواغل الأرض وضجة الحياة وهموم الناس الصغيرة التي تشغل الحياة، لابد من فترة للتأمل والتدبر والتعامل مع الكون الكبير وحقائقه الطليقة. إخوتي، اعلموا أن الاستغراق في واقع الحياة يجعل النفس تألفه وتستنيم له. إن الاستغراق في واقع الحياة يجعل النفس تألفه وتستنيم له، فلا تحاول تغييره. أما الانخلاع منها فترة والانعزال عنه والحياة في طلاقة كاملة من أسر الواقع الصغير ومن الشواغل التافهة، هذا هو الذي يؤهل الروح الكبيرة لرؤية ما هو أكبر. إنه دربة وتدريب على الشعور بتكامل ذاته دون حاجة إلى عرف الناس والاستمداد من مصدر آخر غير هذا العرف الشائع. وهكذا دبر الله لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو يعده لحمل الأمانة الكبرى وتغيير وجه الأرض وتعديل خط التاريخ، دبر له هذه العزلة قبل تكليفه بالرسالة بثلاث سنوات. ينطلق في هذه العزلة شهرا من الزمان، ينطلق مع معاني الوجود الطليقة، يتدبر ما وراء الوجود من غيب مكنون، حتى يحين موعد التعامل مع هذا الغيب عندما يأذن الله في غار حراء. في غار حراء كان محمد صلى الله عليه وسلم يتعبد يصقل قلبه وينقي روحه ويقترب من الحق جهده ويبتعد عن الباطل وسعه، حتى وصل من الصفاء إلى مرتبة عالية انعكست بها أشعة الهداية على صفحة قلبه المجلوة بهذه القلوة، انعكست بها أشعة الهداية على صفحة قلبه المجلوة بهذه القلوة، فأصبح لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح. فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. أشعة الهداية قبل أنوار البعثة كان مما بشره الله به صلى الله عليه وسلم قبل نزول الوحي عليه أنه ظل مدة يسمع صوتا ويرى نورا، وحدث بذلك خديجة فطمأنته. فعن عمار بن أبي عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخديجة: إني أرى ضوءا وأسمع صوتا، وإني أخشى أن يكون بي جنن. صلى الله عليه وسلم: فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله. قال: إني أرى ضوءا وأسمع صوتا، وإني أخشى أن يكون بي جنن. فقالت خديجة الأم والزوجة رضي الله عنها: كلا والله، لم يكن الله ليفعل ذلك بك يا ابن عبد الله، كلا والله لم يكن الله ليفعل ذلك بك يا ابن عبد الله. ثم أتت ورقة ابن نوفل فذكرت ذلك له، فقال: إن يك صادقا فإن هذا ناموس مثل ناموس موسى، فإن بعث وأنا حي فسأعززه وأنصره وأؤمن به. والحديث في المسند أيضا صحيح. ومن تلك الأشعة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. قيل هو الحجر الأسود. وثبت أيضا أنه كان يذهب لحاجته إلى المغمس وهو على بعد ميلين أو ثلاثة من مكة. كان صلى الله عليه وسلم من هديه أنه إذا أراد أن يقضي حاجته الغائط يعني يبعد، البول قريب لكن الغائط بعيد، فشوف كان يمشي ميلين أو ثلاثة يعني حوالي 5 كيلو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فجعل لا يمر على شجر أو حجر إلا وهو يقول: السلام عليك يا رسول الله. وظل ذلك مدة 6 أشهر قبل البعثة، فلما تمت له 40 سنة نزلت عليه الرسالة صلى الله عليه وسلم. وقبل أن ندخل إلى خضم البعثة وانطلاقة الرسالة، تعالوا أيضا لنلقي نظرة على وجه الأرض وعمق التاريخ قبل نزول الوحي مباشرة، وذلك من خلال نصوص الشرع وبغير تعليق. حال الأرض عند بعثته صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. لقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها نبي قبله، في فترة عمياء وجاهلية سوداء إلى قوم لا يرون دينا أفضل من عبادة الأوثان. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بعثته تمام 315 رسولا، تمام 315 رسولا، هو خيرهم وأحبهم إلى الله صلى الله عليه وسلم. وكانت أمته تمام 70 أمة، هي خير هذه الأمم وأكرمها على الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا، حتى كنت من القرن الذي كنت فيه، وبعث كما أخبر صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهدى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس كافة بشيرا ونذيرا، وختم به النبيون، وختم به النبيون، فهو خاتمهم، وختمت به النبوة والرسالة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بنيانا فأحسنه وأكمله إلا موضع لبنة من زاوية. مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بنيانا فأحسنه وأكمله إلا موضع لبنة من زاوية من زوايا، فجعل الناس يطيفون به ويعجبون منه ويقولون: ما رأينا بنيانا أحسن من هذا إلا موضع هذه اللبنة. فكنت أنا هذه اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. ثم إخوتاه، لنختم هذه الفقرة وهذا الفصل كله ببصائر. أولا، الكعبة أول بيت وضع للناس، والحج إليها وإقامة المناسك فيها من شعائر هذا الدين، ووجود الكعبة أمان للناس، فالدين قائم وباق بوجودها وبقائها وتعظيمها. فإذا ترك الناس الحج سنة لم ينظروا أن يهلكوا. أما ثانيا، فكل ما كان لله ينبغي أن ينزه عما يدنسه من شوائب الدنيا، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا. فمن شاب عمله بما لا يليق بجلال الملك عز وجل رد عليه عمله ولم يقبل، كذلك لا يقبل الله من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. ثالثا، فطنة النبي صلى الله عليه وسلم وذكاؤه في صغره مع تسديد الله له صنع له كل ذلك رصيدا في قلوب الناس وجعلهم يثقون به. رابعا، لا إيثار في الطاعة ولا في القربات، فمتى لاح لك خير فسارع إليه، وإن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. أراد أهل مكة الاستئثار ببناء الكعبة وإن قصرت بهم النفقة، ليكون الفضل في ذلك لهم وحدهم دون سائر الناس، والفضل لصاحبه ينسب. خامسا، اصطفى الله العليم الحكيم أكمل الخلق وأزكى الخلق ليقوم بأعباء أخطر رسالة، حيث سيتحمل أتباعه دورا كان منوطا من قبل بالأنبياء، وقد كان، فقد ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم جيلا كان الواحد منهم أمة، ومن بعدهم يبقى على مر ومن بعدهم ثم من بعدهم يبقى على مر الزمان علماء يجددون للناس من درس من دينهم ويذكرونهم سبيل ربهم، وهؤلاء هم ورثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهل أنت منهم؟ انوي ذلك واعمل توفق له إن شاء الله. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.